ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام الثانية مساء من إذاعة الرأي، نحييكم ونقدم لكم نشرة المنتصف الإخبارية، نستهلها بالعناوين. الدفعة الثالثة من المنحة القطرية تصل غزة الأربعاء وفق نظام صرف جديد، وتأجيل الحراك البحري 23. وزارة التعليم تحذر من مخططات الاحتلال لتفريغ القدس من مدارسها، وعناصر سلطة الآثار الإسرائيلية تقتحم الأقصى وتصور معالمه. قوات القمع تقتحم أحد أقسام سجن عفر وتعتدي على الأسرى، وتحذيرات من استمرار سياسة الاقتحامات المتكررة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن السفير القطري محمد العمادي عن موعد وصول المنحة القطرية الدفعة الثالثة إلى قطاع غزة. وقال العمادي في تصريحات لوكالة رويترز إن 15 مليون دولار ستنقل إلى قطاع غزة من خلال دولة الاحتلال يوم الأربعاء المقبل. وأضاف العمادي أنه لن يحمل الرواتب بنفسه ويسلمها في غزة مثلما فعل في الدفعتين السابقتين، لكن نظاما جديدا جرى إقراره بهذا الصدد، رافضا الإدلاء بتفاصيل عن هذا النظام. في سياق متصل قال السفير محمد العمادي إن قطر ستضغط لاحقا بشأن مشروع كهرباء بقيمة 80 مليون دولار تقريبا، من شأنه أن يمكنها من إدارة إمدادات الكهرباء في القطاع بفاعلية، وذلك عبر شراء الكهرباء بكميات كبيرة من إسرائيل ثم توزيعها في أنحاء القطاع وتحصيل قيمتها في المقابل من الفلسطينيين. من جانب آخر، أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تأجيل الحراك البحري 23 لهذا الأسبوع بسبب الأحوال الجوية وصعوبة الوصول للمكان في هذه الأجواء. وأكدت الهيئة على أن الحراك البحري والبري مستمر حتى تحقيق جميع مطالبه وكسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة. ميدانيا، أكد منسق لجان الصيادين في غزة زكريا بكر اعتقال بحرية الاحتلال لصياد فلسطيني من بحر شمال غزة. وأضاف أن الاحتلال اعتقل الصياد محمد حسام بكر 22 عاما أمس خلال عمله في بحر شمال القطاع. حذرت وزارة الصحة في غزة من كارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة ستطال آلاف المرضى في القطاع جراء قرب توقف 5 مستشفيات رئيسية عن تقديم خدماتها بسبب أزمة الوقود الحادة التي تعاني منها الوزارة. وناشد مدير مستشفى الرنتيس التخصصي محمد أبو سلمية خلال مؤتمر صحفي كافة الضمائر الحية والجهات المعنية بالتدخل العاجل وضرورة الخروج عن الصمت المطبق وحل الأزمة وإيجاد خطوات جادة لتفكيكها. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
طبعا انقطعت حياة ابني.
إنها آهات وأنات المرضى وصرخات ذويهم، كيف لا وحياة أبنائهم أصبحت في خطر حقيقي، خاصة إذا ما توقفت الخدمات الصحية، والسبب شح الوقود لتشغيل المولدات الخاصة بالمستشفيات التي باتت تعيش كارثة إنسانية وصحية.
حياة ابني أنا متعلقة بالكهرباء، ما في كهرباء ما في له غسيل ما في حياة، لأنه إذا ما غسل ابني خلاص يعني معناتها أنه حتعلى السموم في جسمه، حتعلى التحاليل حتصير مستوياتها في النازل، فطبعا حتأثر على حياته.
لو سكرت المستشفى أو صار أي حاجة يعني المرضى كلهم حيموتوا، يعني هم ميتين أصلا، بس نفس بيطلع وبدخل، هم هلأ ميتين يعني من قلة العلاج، فما بالك لما تخلص الوقود وتسكر المستشفى إيش نعمله؟ نفتح له مقبور يعني مثلا ولا إيش نعمل؟ ايش دخل المرضى في خلافاتنا السياسية؟ ما بعرف ليش يعني بحطوا المرضى في خلافاتنا السياسية. المفروض المرضى حالات إنسانية نتجنب الخلافات، نتجنب المرضى من خلافاتنا.
ضروري انه اسبوعيا 4 مرات بيقوم بعملية الغسيل في حال انه انقطعت التيار الكهربائي، يعني هذا الجهاز فهتكون كارثة كبيرة على أرواح أطفالنا.
17% هو ما تبقى من المخزون الاستراتيجي للوقود لتلك المستشفيات، واقع صعب للغاية جعل من وزارة الصحة في غزة أن تسارع إلى عقد مؤتمر صحفي عاجل حذرت من خلاله من قرب توقف 5 مستشفيات رئيسية عن تقديم خدماتها جراء أزمة الوقود الخانقة بغزة.
كان نقص حاد في الأدوية، والآن نواجه نفاذ الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية لتشغيل المستشفيات، يعني أن نحن أمام ساعات حرجة. كما يعلم الجميع أن المستشفيات بدون كهرباء لا يمكن أن تعمل بأي حال من الأحوال. عندنا قسم غسيل الكلى وقسم العناية المركزة وقسم تحضير علاج الكيماوي للسرطان والمختبرات، كل هذه الأقسام ستوقف لا سمح الله إن وقفت هذه المولدات.
ولأول مرة منذ بداية الحصار تقف وزارة الصحة عاجزة عن تمكين المولدات الخاصة بالمستشفيات من العمل لساعات أخرى مع ازدياد أزمة الكهرباء.
نحن في وزارة الصحة نحذر من تداعيات خطيرة ستطال مرضى قطاع غزة خلال الساعات القادمة، والتي أسميناها ساعات حاسمة في ظل عدم توفر أي استجابات من الجهات المعنية لدعم احتياجات المستشفيات بالوقود. نحن نناشد كافة الجهات المعنية والمؤسسات الدولية والإغاثية حول العالم بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية أرواح المرضى في داخل المستشفيات قبل وقوع الكارثة.
هذا الواقع يتطلب من كافة الضمائر الحية والجهات المعنية التدخل العاجل وضرورة الخروج عن الصمت المطبق وحل الأزمة وإيجاد خطوات جادة لتفكيكها.
على صعيد آخر، قال وكيل وزارة الصحة برام الله السعد رملاوي إن هناك تحركات من أعضاء داخل منظمة الصحة العالمية وبضغوطات إسرائيلية من أجل تغيير جدول أعمال اللجان التحضيرية لاجتماع منظمة الصحة العالمية المقرر في 23 و24 من الشهر الحالي. وأضاف رملاوي أن هذه الضغوط تتمثل بمحاولة منع وفود المنظمة تقديم تقاريرها حول الحالة الصحية في الأراضي الفلسطينية أمام هذه الاجتماعات، رغم أن هذه التقارير تقدم بشكل سنوي.
نعلم أن هناك تحركات حقيقية من قبل منظمة الصحة العالمية بضغط إسرائيلي على تغيير بعض جدول الأعمال أو جداول الأعمال اللي إلها علاقة بوضع الصحة الفلسطيني. وطبعا لأنه نحن سنويا عندما نقر الوضع الصحة الفلسطيني من ضمن ورقة عمل تقرأ في الجمعية العمومية أمام جميع الدول، يتم عليها التصويت ويتم إدانة لإسرائيل من أكثر من 120 دولة كل سنة. هناك بعض الدول التي تتحفظ، لكن تحفظها لا يعني أنها غير موافقة، وهناك فقط 6 دول أو 7 دول التي ترفض هذه الورقة وتصوت بلا. وبالتالي هذا الشيء نحن ماشيين عليه منذ سنوات طويلة. يبدو أنه هذه السنة هناك حراك على تغيير هذه الورقة بضغوطات إسرائيلية.
وأشار رملاوي إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الواقع الصحي في فلسطين ستقدم أمام اجتماع المنظمة السنوي المقرر في أيار المقبل، وتشمل انتهاكات بحق الأسرى والقطاع الصحي والأطفال، مشيرا إلى تعرض حوالي 700,000 طفل فلسطيني لانتهاكات إسرائيلية صحية.
قطاع كبير من الشعب الفلسطيني في غزة ما زال تحت الحصار والإغلاق منذ سنوات عديدة. تتكلم عن مناطق فيه إنه ممنوع الحركة فيها، ممنوع البناء، ممنوع تقديم الخدمات إلها. نتكلم عن القدس الشرقية وعدم قدرتنا على تقديم الخدمات الصحية. نتكلم عن الأطفال الموجودين في السجون الإسرائيلية والأسرى الذين يعانون من مشاكل صحية ولا تقدم لهم الخدمات الصحية. نتكلم عن الجيش الذي يواجه الطفل بالأسلحة سواء في الضفة الغربية أو في غزة. عدد الأطفال الذين يشكون من مشاكل نفسية وحسب المنظمات الدولية سواء منظمة الصحة العالمية أو منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، تقديراتهم في غزة يوجد حوالي 400 ألف طفل يشكو من مشاكل نفسية اجتماعية ويحتاج إلى تدخل مجتمعي نفسي. نفس الشيء في الضفة يوجد حوالي 300 ألف.
وأوضح الرملاوي أن وزارة الصحة بالتعاون مع سفارة فلسطين لدى سويسرا تعمل من أجل وقف كافة الضغوطات الإسرائيلية من خلال اتصالات تجريها مع كافة أعضاء منظمة الصحة العالمية.
وبالتالي نحن من هذا المنطلق كوزارة الصحة وكسفارة فلسطينية نضغط على أن تبقى الأمور على ما هي حتى نصلح لكل العالم عن المعاناة التي يعينها الشعب الفلسطيني على الوضع الصحي والوضع السياسي أو الوضع السياسي وتأثيراته على الوضع الصحي.
حذرت وزارة التربية والتعليم العالي من مخططات سلطات الاحتلال الرامية لتفريغ البلدة القديمة في القدس من المدارس والسيطرة على أبنيتها التاريخية، وذلك تحت ذرائع تخدم مخططاتها. وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى مساعي الاحتلال لتفريغ مدرستي القادسية والقدس الإعدادية اللتين تقعان داخل البلدة القديمة في القدس من الطلبة، وذلك من خلال تقديم الإغراءات والتسهيلات لنقلهم إلى مدارس أخرى تتبع بلدية الاحتلال خارج أسوار البلدة القديمة وتعلم المناهج الإسرائيلية. التفاصيل نتابعها في تقرير أحمد العمريطي.
أثار قرار سلطات الاحتلال إغلاق مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في القدس اعتبارا من مطلع العام الدراسي المقبل غضب المقدسيين الذين اعتبروه قرارا واضحا بإلغاء وجود وكالة الغوث في القدس. المتحدثة باسم وزارة التربية والتعليم مديرة وحدة القدس في الوزارة ديما السمان أكدت على ضرورة وجود حراك شعبي من أجل الضغط على بلدية الاحتلال لوقف قرار إغلاق المدارس في البلدة القديمة والسيطرة على مبانيها ودفع الطلبة إلى التوجه إلى مدارس خارج أسوارها تدرس المنهاج الإسرائيلي.
يعني بالواقع هي مخططات الإسرائيلية مستمرة منذ عام 67 على السيطرة على التعليم في القدس وضرب منظومة العملية التعليمية في هذا العام. يعني هو موضوعين بالحقيقة، الموضوع الأول هو السيطرة على إغلاق مدارس البلدة القديمة وسيطرة على مبانيها ودفع الطلبة إلى مدارس خارج أسوار البلدة القديمة تعلم المنهاج الإسرائيلي. هذه هي مدارس تتبع الإدارة الإسرائيلية، تتبع بلدية الاحتلال.
نعم.
ولكن على هناك يجب أن يكون هناك حراك شعبي لوقف هذه المهزلة.
السمان أوضحت في حديثها أن سلطات الاحتلال تهدف من وراء مخططاتها إلى أسرلة التعليم في القدس والسيطرة على عقول الطلبة وسلبهم هويتهم الوطنية ومصادرة وعيهم.
لا شك أنه إسرائيل تتبع جميع الأساليب من أجل كما ذكرت هو هدفها أسرلة التعليم والسيطرة على عقول أبنائنا وسلبهم هويتهم الوطنية، محوها، حاول مصادرة وعيهم، زج كل المعلومات والتاريخ المزور في عقولهم. هذا ما تسعى إليه إسرائيل.
بلدية الاحتلال في القدس أبلغت المدارس المعنية بنية إغلاقها بشكل شفوي وليس بشكل رسمي أو بكتاب خطي كما أشارت السمان.
طبعا هناك وضع سيء جدا بالنسبة لمدارس قطاع التعليم في القدس، هناك حوالي 5000 طالب خارج أي إطار تعليمي، نحن بحاجة إلى أكثر من 2000 غرفة صفية. بظل هذا الوضع تستغل هذه الأمور وتغلق مدارس وتدفع بالطلبة إلى مدارس أخرى تعلم المنهاج الإسرائيلي.
ويرى مراقبون أن قرار إلغاء مدارس وكالة الغوث سيزيد من الصعوبات التي يواجهها المقدسيون في قطاع التعليم، لافتين إلى أن هذا القرار قد تتبعه قرارات أخرى تشمل قطاع الصحة وغيرها من الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة للمقدسيين. وعلى المدى البعيد ستتم مصادرة جميع مباني الأونروا في القدس وتحويلها إلى مبان تابعة للبلدية، في حين سيتم إلغاء التعريف الرسمي لمخيم شعفاط كمخيم للاجئين، وستعمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مصادرة الأراضي المقامة عليها لصالح الاحتلال. لإذاعة الرأي الفلسطينية، أحمد العمريطي.
من جهته قال رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب إن الوضع في القدس المحتلة خطير جدا، معتبرا أن استهداف حراس المسجد وموظفي الأوقاف أمر خطير ومساس بوظيفة الأوقاف في رعاية المسجد الأقصى.
يعني حجم الاستهداف كبير جدا المسجد الأقصى المبارك، ما كان في يوم من الأيام في خطر أكثر من هذه الأيام التي تمارس سلطات الاحتلال اقتحاماتها لرحاب المسجد الأقصى المبارك، سواء من قبل المستوطنين الذين تحميهم شرطة الاحتلال، حراسنا بفضل الله سبحانه وتعالى يتصدوا لهذه المحاولات ويتحملوا كل ما يلاحقها من تبعات سواء بالاعتقال أو الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك.
وأشار الشيخ سلهب إلى أن استهداف المدارس في البلدة القديمة وإغلاق مدارس الأونروا في القدس يهدف إلى تحويل المدارس إلى بؤر استيطانية جديدة، وينذر بتفجر الأوضاع في المسجد الأقصى.
استهداف التعليم في مدينة القدس سواء بإلغاء دور وكالة الغوث أو تحويل المدارس في البلدة القديمة إلى بؤر استيطانية جديدة، هذه كلها تفجر الوضع في المسجد الأقصى القدس.
من جهتها حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من قرار الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مدرسة القادسية داخل أسوار البلدة القديمة بالقدس المحتلة. واعتبرت الهيئة في بيان صادر عنها القرار التهويدي مساسا مباشرا بالعملية التعليمية أولا، واستهدافا لمستقبل جيل من الطلبة داخل البلدة القديمة ثانيا، ناهيك عن المخططات التهويدية التي تستهدف المدرسة والأقصى المبارك أخيرا. ميدانيا في الضفة شنت قوات الاحتلال صباح اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 30 مواطنا فلسطينيا خلال اقتحام قبر يوسف في نابلس ومختلف مدن الضفة. إلى ذلك أصيب شاب بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق الليلة خلال مواجهة مع قوات الاحتلال عقب اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف شرق مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة. وأفادت مصادر محلية عددا من الحافلات التي تقل المستوطنين اقتحمت المنطقة الشرقية بالمدينة وسط تعزيزات عسكرية بهدف أداء طقوس تلمودية في المكان. في موضوع الأسرى، اعتدت قوات القمع الإسرائيلية التابعة لإدارة سجون الاحتلال اليوم على الأسرى في قسم 15 في سجن عوفر ورشتهم بالغاز عقب اقتحامه. وقال الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين مجدي العذرة إن سياسة الاقتحامات المتكررة للسجون في تزايد من أجل خلق حالة من عدم الاستقرار في صفوف الأسرى.
بالأمس اقتحمت قوات القمع الإسرائيلية التي تسمى الدرور مصحوبة بقواتنا الشرطة الإسرائيلية القسم رقم 17 في سجن عوفر، وقامت بالاعتداء على الأسرى والعبث بمقتنياتهم وتحطيم محتوياتهم ودون أن يعلم السبب. حالة من التوتر والغليان سبعة أقسام السجن خلال أكثر من 6 ساعات عندما اقتحموا هذا القسم الساعة الرابعة فجرا ورد الأسرى بإغلاق 10 أقسام داخل السجن وأعادوا جميع وجبات الطعام.
وأضاف العذراء أن سياسة القمع أخذ بالتصاعد لا سيما بعدما أصدرت ما تسمى لجنة أردان توصياتها قبل عدة أسابيع بضرورة أن يكون عقوبات أكثر تجاه الحركة الأسيرة وحرمانهم من كل الإنجازات التي حققوها خلال سنوات نضالهم الطويلة.
حالة التصعيد تجاه الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي أخذ بالتصاعد بشكل مهول، ولا سيما بعدما أصدرت لجنة أردان توصياتها قبل عدة أسابيع بضرورة أن يكون هناك تقشف أكثر تجاه الحركة الأسيرة في حرمانهم من كل حقوقهم التي حققوها عبر سنوات نضال طويلة. السجون الآن في وضع صعب ومقلق، عندما نتحدث عن إهمال طبي متواصل، التحامات مستمرة ليلا ونهارا، تعذيب وتنكيل على مدار الساعة، حرمان من التواصل مع الأهل، فرض غرامات مالية عالية، إصدار أحكام جنونية وصلت إلى عشرات المؤبدات لحق أسرهم بينهم أطفال. كل هذه الأمور يعني تدفع بعجلة متسارعة للأسر بأن يعني قد تحدث حالة غليان في أي لحظة، والأسر يعلن عن حالة تصعيد تجاه هذه الخطوات.
وفيما يتعلق بالأسير المريض أبو دياك، أوضح الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى أن الوضع الصحي للأسير خطير ويعاني من آلام حادة تمنعه من النوم، وفقد من وزنه أكثر من النصف، وفي حال لم يكن هناك تدخل حقيقي ومن أعلى المستويات فإنه سيفقد حياته.
الأسير سامي أبو دياك تمكن محامي هيئة الأسرى من زيارته قبل عدة أيام في مستشفى أو ما تسمى بمشفى الرملة، وقال بأن وضعه صعب وخطير، أتى إلى زيارة محنية الظهر إلى الأمام ولا يستطيع المشي وبالكاد يستطيع الكلام، يعاني من آلام حادة يعني تمنعه من النوم لأيام عدة. كذلك أفاد المحامي بأن الأسير فقد من وزنه أكثر من النصف، كان وزنه 84 كيلوغرام والآن أصبح وزنه 50 كيلوغرام، يعاني من آلام حادة في البطن في منطقة الأمعاء وعلى المعدة، ويقول بأن هناك كتلة داخل بطنه يعاني منها بسببها من أوجاع شديدة لا يستطيع منها النوم. الوضع الصحي للأسير سامي أبو دياك في تدهور متسارع ومستمر، وإذا ما حصل هناك تدخل حقيقي على كافة المستويات هذا الأسير مهدد بفقدان حياته في أي لحظة.
من جهته، رصد مركز أسرى فلسطين للدراسات تسجيل 1800 حالة اعتقال قامت بها قوات الاحتلال العام الماضي في مدينة القدس المحتلة. وقال المركز إن المدينة المقدسة تصدرت المدن الفلسطينية في عدد حالات الاعتقال خلال العام الماضي، حيث رصد ما يزيد عن 1800 حالة اعتقال، وهي تشكل ثلث نسبة الاعتقالات التي جرت في كل أنحاء الأراضي المحتلة خلال العام المنصرم والتي بلغت 5700 حالة اعتقال. توجهت دفعة جديدة من ذوي أسرى قطاع غزة فجر اليوم لزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال عبر حاجز بيت حنون إيرز شمال القطاع. وأفادت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهيل زقوت أن 15 من ذوي الأسرى بينهم 4 أطفال دون 16 توجهوا لزيارة 9 أسرى من أبنائهم في سجن رمون فجرا من أمام مقر اللجنة. جولة المنتصف مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. التشريع يدعو إلى تصعيد الحراك الشعبي لإسقاط قانون الضمان.
من العالم لأهل غزة ومن غزة للعالم، سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة، عبر الرأي الفلسطيني 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا بكم من جديد. دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر إلى تصعيد الحراك الشعبي في الضفة الغربية المحتلة لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي. وقال بحر في بيان صحفي إن تطبيق القانون رغم المآخذ والسلبيات الكبرى التي تعتريه ترتقي إلى مستوى الخطيئة الوطنية. وأكد بحر ضرورة توسيع نطاق المشاركة الجماهيرية والفعاليات الشعبية لإسقاط القانون، مشددا على أن إصرار السلطة على تطبيقه يعبر عن استخفاف بالقيم والمشاعر الوطنية الفلسطينية. أكد المهندس مازن البنا نائب رئيس سلطة المياه في قطاع غزة أن احتياج القطاع من المياه يقدر ب200 مليون متر مكعب سنويا. وأوضح البنا خطورة وضع مصادر المياه في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة تحديدا. جاء ذلك خلال برنامج لقاء مع مسؤول والذي تنظمه وزارة الإعلام المكتب الإعلامي الحكومي بشكل أسبوعي. تفاصيل أكثر في تقرير محمد بكرون.
في الوقت الذي يفترض أن يكتفي قطاع غزة ذاتيا من مياه الخزان الجوفي في فصل الشتاء وألا يواجه عقبات الحصول على المياه العذبة الخالصة للشرب دون التعرض للأزمات والعراقيل، إلا أنه يخوض مواجهة حقيقية في ارتفاع منسوب الملوحة في مياه الشرب. نائب رئيس سلطة المياه في قطاع غزة مازن البنا أكد خلال مؤتمر صحفي على أن احتياج القطاع من المياه يقدر ب200 مليون متر مكعب سنوياً.
طبعا إذا أردنا أن نتحدث عن احتياجاتنا المائية من مصادر المياه، نستطيع أن نقول أنه نحن بحاجة إلى حوالي تقريبا سنويا أكثر من 200 مليون متر مكعب سنويا، وهذه بالفعل تضخ من خلال الخزان الجوفي وأيضا من خلال يستفاد من خلال مياه ميكروت. عندما نتحدث عن احتياجنا السنوي 200 مليون متر مكعب في المقابل نغذي الخزان في 60 مليون متر مكعب سنويا، نحن نتحدث عن عجز كبير.
وأوضح البنا خطورة وضع مصادر المياه في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة تحديدا، والذي يعاني من أزمة المياه ونقص حاد في الخزان الجوفي الساحلي الذي يعتمد عليه القطاع كمصدر رئيسي في استخراج المياه.
حسب مراقبتنا لمناسيب المياه الجوفية هناك انخفاض مستمر لهذه المناسيب، في بعض المناطق المناسيب تنخفض بنسبة أو بمعدل 30 سنتي، في بعض المناطق نص متر، في بعض المناطق متر مثل منطقة رفح متر سنويا. أعني هذا له طبعا تأثيره أو النتيجة المترتبة على ذلك هو التداخل لمياه البحر وبالتالي ارتفاع نسبة الملوحة.
وأشار البنا إلى تلوث مياه الأمطار بسبب مياه الصرف الصحي خاصة في مدينة خان يونس، وأن عدم وجود شبكات وبنى تحتية سليمة يشكل خطرا على مصادر المياه.
لدينا مشكلة أيضا في موضوع الخزان الجوفي ومصادر المياه الجوفية المتاحة لدينا داخل قطاع غزة، وهي التلوث من مياه الصرف الصحي. لا زالت هناك نسب غير مغطاة من شبكات الصرف الصحي موجودة في المدن المختلفة. عندما نتحدث عن مدينة خان يونس بالتحديد نتحدث 60% فقط من المدينة مغطاة بشبكات الصرف الصحي، وبالتالي نتحدث عن 40% من الناس لا غير مخدومين بشبكات الصرف الصحي.
وأوضح البنا أن الاحتلال يسيطر على منابع المياه في فلسطين ويسرق مياه وادي غزة والذي يقدر ب20 مليون لتر مكعب في المناطق الشرقية لقطاع غزة.
قطاع غزة لم يسلم من سرقة المياه من قبل الاحتلال. وادي غزة لدينا وادي غزة ليس هناك أي قطرة مياه تعبر هذا الواد من حدوده الشرقية، لأنه الإسرائيلي بنى وأنشأ كثير من العديد من السدود على مجرى هذا الواد شرق قطاع غزة، وبالتالي قطاع غزة محروم من هذه المياه.
ورغم تنفيذ العديد من المشاريع التي من ضمنها محطة معالجة شمال قطاع غزة والتي أنشئت حسب المواصفات الدولية، والعمل على تأسيس شبكة لمياه المعالجة واستخدامها في أمور الزراعة بدلا من الخزان الجوفي وتوفير مياه للسكان، يبقى الحصار المستمر وقطع الكهرباء العائقان الأساسيان لتشغيل هذه المشاريع.
أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق جملة من البرامج والأنشطة التي تستهدف الشباب ودعم المبادرات ضمن خطة العام 2019 التي سيتم البدء بها في الربع الأول من العام الجديد. جاء ذلك على لسان وكيل وزارة الشباب والرياضة في غزة أحمد محسن.
ضمن الربع الأول لخطتنا هذا العام سيكون هناك عدة برامج وأنشطة وربما برامج وطنية تتعلق بشبابنا الفلسطيني. منها سابقا أعلننا عن أفضل مؤسسة شبابية، أفضل مركز شبابي، وهذه المسابقة تم إطلاقها لإحداث نوع من التنافس بين هذه المؤسسات والمراكز التي تعتبر الحاضنة لشبابنا الفلسطيني من أجل أن يتنافسوا في ماهية الخدمة وأفضل خدمة تقدم لشبابنا الفلسطيني. هذه المسابقة إن شاء الله الآن تقريبا وصلت إلى النهايات، هناك عدد لا بأس به من المراكز الشبابية.
وأكد محسن أنه سيتم تنفيذ دورات تدريبية مختلفة لفئة الشباب والشابات في كافة محافظات غزة بهدف رفع كفاءة الشباب وتنمية مهاراتهم.
برنامج وطني شامل وكبير للتدريب، لدينا دائرة التدريب في الإدارة العامة للشباب الفلسطيني، هذه الدائرة تبذل جهد حقيقة كبير، ربما حتى اللحظة وصلنا إلى أكثر من 12 ألف تقريبا شاب وشابة اللي استفادوا من هذا البرنامج خلال السنوات الماضية. نأمل إن شاء الله من خلال هذا البرنامج التدريبي أن أيضا يشمل عدد كبير من شبابنا وشاباتنا. في ضمن هذا البرنامج سيكون برنامج المخيمات الصيفية وإعداد منشطين للمخيمات الصيفية. العام الماضي تقريبا وصل العدد إلى حوالي 600 تقريبا شاب وشابة استفادوا من هذا البرنامج، نطمح أن يكون.
وأضاف محسن أن الوزارة ستقوم برعاية عدد من المبادرات الشبابية التي تستهدف عددا من القضايا الوطنية والشبابية من خلال المراكز الشبابية الفاعلة.
هناك أيضا برنامج أيضا أطلقناه بالأمس وسنعمل عليه إن شاء الله خلال هذا العام، اللي هو المبادرات الشبابية، وسنكون مع كل شهر تقريبا سنقدم دعم مادي لأفضل مبادرتين شبابيتين، يعني كل شهر تقريبا مبادرتين حتكون لشبابنا الفلسطيني، وهذا يأتي من باب أيضا التنافس في خدمة الشباب الفلسطيني وأيضا يعني كشف الطاقات والقدرات والمواهب التي يتمتع بها شبابنا الفلسطيني.
شنت طائرات الاحتلال الليلة الماضية سلسلة غارات على أهداف في جنوب ووسط سوريا وسط تصدي من الدفاعات الجوية السورية. وذكرت وكالات الأنباء السورية في ساعة مبكرة من صباح اليوم نقلا عن مصدر عسكري أن دفاعاتها الجوية تصدت لعدوان جوي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية ومنعته من تحقيق أي من أهدافه. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي الليلة أنه شن ضربات ضد أهداف إيرانية كما قال داخل الأراضي السورية. ومن جهته أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات أدت إلى مقتل 11 شخصا قرب العاصمة السورية دمشق. كان هذا الخبر الأخير في جولة المنتصف الإخبارية. مستمعينا ننتقل الآن إلى أهم الأخبار الاقتصادية والرياضية.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر، كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
السلام عليكم أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى الموجز الاقتصادي وأبرز ما جاء فيه. بحثت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين مع وزير الإسكان والأشغال العامة الدكتور مفيد الحسينة مشاكل القطاع الخاص بغزة وسبل النهوض بالأوضاع الاقتصادية والتخفيف من المعاناة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. وأكد الحسينة خلال الاجتماع برجال الأعمال في مقر الجمعية بمدينة غزة ضرورة تطبيق المصالحة الفلسطينية كمدخل لإنقاذ الاقتصاد في غزة وإيجاد مشاريع تنموية قادرة على إخراجه من حالة الانعدام المتواصلة منذ 13 عاماً. واستمع الوزير لأهم مشاكل التجار ورجال الأعمال وعلى رأسها عدم صرف التعويضات للمصانع والمنشآت الاقتصادية المدمرة وعدم صرف الديون المستحقة للقطاع الخاص على الحكومة والرسوم الإضافية المفروضة على التجار ورجال الأعمال. قال وكيل مساعد وزارة الزراعة الدكتور إبراهيم القدرة إن 700 دونم زراعي تضررت ونفوق ألفا دجاجة في قطاع غزة جراء المنخفض الجوي الذي ضرب المنطقة نهاية الأسبوع الماضي. وأوضح القدرة أن طواقم وزارة الزراعة أحصت بشكل أولي الضرارا في القطاع الزراعي اشتملت على 500 دونم من الدفيئات الزراعية و100 دونم من أراضي الأنفاق و100 دونم من أراضي مكشوفة فضلا عن أضرار جزئية وبليغة ببعض الأشجار المثمرة. وأشار إلى أن ثمار الخيار أكثر أصناف الخضروات تأثرا بالمنخفض حيث أتلفت كميات منها جراء الصقيع. وذكر القدرة أن نحو 2000 دجاجة نفقت جراء المنخفض الجوي مؤكدا أن القطاع الحيواني أقل تضررا من تأثير المنخفضات بسبب أخذ المربين الاحتياطات اللازمة والتعليمات التي تطلقها وزارة الزراعة. أعلن المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني فتى عن بدء استقباله لطلبات التسجيل للاستفادة من مشروع تمويل 100 مشروع صغير للخريجين والعاطلين عن العمل المرحلة الثانية لكلا الجنسين في قطاع غزة لعام 2019. وذكر المركز في بيان عنه أن المشروع بدعم إماراتي ويأتي لخدمة فئة الشباب والعاطلين عن العمل وبعد النجاح الكبير لتلك المشاريع والذي وصل لنسبة 95%. ونوه إلى أن معايير وشروط التسجيل متوفرة عبر موقعها الإلكتروني داعيا الراغبين بالتسجيل إلى تعبئة الطلب إلكترونيا. إلى الخبر الأخير إلى أسعار صرف العملات اليوم جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي 3.68 جورا، الدينار الأردني 5.18 جورا، اليورو الأوروبي 4.21 جورا، الجنيه المصري 20 جورا. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي، ننتقل وإياكم إلى الموجز الرياضي.
الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين، هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطيني، فتابعونا.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى الموجز الرياضي وأبرز ما جاء فيه. حقق فريق شباب خان يونس النشامة فوزا ثمينا على نظيره اتحاد الشجاعية بهدفين نظيفين مساء أمس بملعب فلسطين بمدينة غزة ضمن مباريات الأسبوع 15 من دوري القدس للدرجة الممتازة بكرة القدم في القطاع، ورفع الفوز رصيد النشامة إلى 22 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، وبقي رصيد الشجاعية 21 نقطة بالمركز السادس مؤقتا وبفارق الأهداف أمام غزة الرياضي. بدوره تعادل شباب رفح الزعيم مع ضيفي خدمات خان يونس بهدفين لمثلهما في ملعب خان يونس البلدي جنوب القطاع، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزعيم إلى 23 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، ووصل رصيد خدمات خان يونس إلى 11 نقطة بالمركز الثاني عشر والأخير وبفارق الأهداف خلف بيت حانون الأهلي. وصل فريق العطاء تقدمه في سلم ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في قطاع غزة بعد فوزه مساء أمس على مضيفه التفاح بهدف نظيف في ملعب اليرموك بمدينة غزة ضمن مباريات الأسبوع 15 من البطولة. بدوره حقق الزيتون فوزا هاما على حساب نظيره خدمات النصيرات بثلاثية لهدف على ملعب بيت لاهيا شمال القطاع، ورفع الفوز رصيد الزيتون إلى 20 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد خدمات النصيرات عند 14 نقطة بالمركز التاسع مؤقتا. وفي الأسبوع 11 من دوري الدرجة الثانية في فرع غزة والشمال اكتسح الوفاق نظيره خدمات جباليا بثلاثية نظيفة في ملعب بيت حنون البلدي شمال القطاع، يرتفع رصيد الفائز إلى 17 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد الخاسر عند 11 نقطة بالترتيب الخامس. وفي فرع الوسطى والجنوب فاز الصلاح على العودة بنفس النتيجة في ملعب الشهيد محمد الدرة وسط قطاع غزة، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الصلاح إلى 18 نقطة في المركز الثالث، وبقي رصيد العودة 3 نقاط بالمركز التاسع والأخير. دوليا، حقق فريق برشلونة الانتصار بثلاثية لهدف خلال مواجهة ليجانيس مساء أمس ضمن منافسات الجولة 20 من الليغا، ورفع برشلونة رصيده للنقطة 46 في صدارة ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد ليجانيس عند 22 نقطة في المركز 14. هذا وحقق فريق مانشستر سيتي فوزا سهلا على مضيفه هيدرسفيلد تاون بثلاثية نظيفة مساء أمس على ملعب كيركيلز ضمن الجولة 23 من البريمير ليغا، وبذلك ارتفع رصيد السيتي إلى 56 نقطة في المركز الثاني وبفارق 4 نقاط خلف ليفربول المتصدر، بينما توقف رصيد هيدرسفيلد تاون عند 11 نقطة بالمركز الأخير. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الرياضي، ننتقل وإياكم إلى استديو الأخبار.
في ختام جولة المنتصف الإخبارية مستمعينا نذكر بالعناوين الأبرز. الدفعة الثالثة من المنحة القطرية تصل غزة الأربعاء وفق نظام صرف جديد، وتأجيل الحراك البحري 23. وزارة التعليم تحذر من مخططات الاحتلال لتفريغ القدس من مدارسها، وعناصر سلطة الآثار الإسرائيلية تقتحم الأقصى وتصور معالمه. قوات القمع تقتحم أحد أقسام سجن عفر وتعتدي على الأسرى، وتحذيرات من استمرار سياسة الاقتحامات المتكررة. أشكر لكم طيب المتابعة، شكرا لكم وإلى اللقاء.